ثم بعد أن تعرف من ترتيب هذه القصصات على أسماء المؤلفين رتبت المؤلفات على ترتيب الهيائي. وكان من ذلك فهرس المنتخبات مثل المخطوطات مثل الظاهرية. ثم جاءت المرحلة الأخيرة وهي الثمرة المباركة من ذاك الجهد الأول، وبدأت أقرأ هذه المخطوطات وأستخرج منها الفوائد الحديثية لأسانيدها عندي الآن، وهي التي تساعدني على تربية مشاريع علمية له 40 جلد فيها الأحاديث التي استخرجتها من هذه المخطوطات لأسانيدها ورتبتها للتسهيل الوضع على أيضا حروف هيائية. فهذا مختصر عن قصة ورقة ضايعة. ولكي لا نضيع شيئا من الوقت في أمل قل لا يهمك نشوف ايش عندك من سؤال آخر.
طب من الأمور التي قرأتها في بعض الختم لكم أن لكم حجرة مخصصة في مثل كيف توصلتم إلى هذه المرتبة عن هذه لكي تكون صعبة
بالبلاد الإسلامية؟ أنا صحيح لا أذكر الآن جيدا، هو إما أن يكون بسبب شعور المسؤولين في المكتب الظاهري أنه أنا رجل علم هاوز العلم، فكنت أجلس في القاعة العامة فأقول يا أبو مهدي أعطني طبعاً ياخر التفات ثاني مخصوص يعني، فلا أكاد انتهي منه إلا أكتب كتاب ثاني وثالث ورابع، أنت تعلم أن هذا غير تبع في المشاكل. فأحيانا كان يجتمع عندي كل من المخطوطات على الطاولة، والطاولة وضعت لأربعة أشخاص، اثنين في عينها واثنين في أخرى. فبحكم هذا الواقع كان لا يستطيع أحد من الطلاب أن يأتي ليشاركني في الجلوس على هذه الطاولة. بلا شك هذا يوجد يعني شيء من الاعتراض من الطلبة، فظاهر أنهم يذكرون الإدارة يدخل الطالب أو الطلاب ضد المكان نبدأ المكان خاصة في أوقات الامتحان، فكأن المسؤولين هناك يعني وجدوا حل المشكلة، عندهم غرفة مظلمة لا تصلح لجمع الحطب وتكنيس الحطب فيها، فعرضوا علي ذلك. قلت في نفسي كما اقول لاخواننا انا رجل ما بالامزح، وانا ما بيهمني قضيه انه صحيح ولا مش صحيح، الخلاصه جعلوني في هذه الغرفه ووضعوا لي ما احتاج من الكتب كمراجع حتى ما أتعب الموظفين لا أخاذ الكتاب فلان يقول الكتاب فلان، حتى بعض المخطوطات يعني تركوها عني. هذا الاحتمال الأول وهو الأولى في ذني لأن بعض العاد عني. الاحتمال الثاني أن كلية شريعة في الجامعة السورية عنده ظاهر اجتماعات عديدة وقرروا بينهم أن يضعوا مواد من منشور في الحديث، ومع الأسف أقول لا يجدون من دكاترتهم من يقوم بهذا الأمر، فأرسلوا خلفي لتداول في موضوع المهام، فالتقيت معهم في الجامعة فعرضوا علي الفكرة وطلبوا مني أن أعمل في منهج وضعوهم وبعد المداولة في الموضوع اتفقناهم على ان اعمل لهم في كل يوم 4 ساعات وبقي الساعات في عمل خاص، وبشرط ان يسمح لي في المكتب الظاهرية بالدخول في اي وقت شئت من الليل او النهار. خاف انه هناك نظام تفتح الدائرة او المكتبة الساعة 8 صباحا، الساعة 12 ينتهي الدوام، الساعة 4 يبتدي الدوام المسائي ينتهي الساعة 9 مثلا. فقلت لهم اذا كان يعني المسؤولين في المكتبة يسمحون لي بذلك فانا اعطيكم كل يوم 4 ساعات. قالوا له يتكلمون من رسولنا فعلا، وانا في هذه الغرفة المظلمة كنت اشرف على الداخل والخارج وانا لا ارى لانه لا تلفت النظر.
وكيف كنت تكتب؟
في اليوم طبعا كهرباء.
نعم.
المهم جاء اظن يومين ما اذكر السباعي مصطفى السباعي او محمد مبارك وصعد الى المدير المسؤول وتكلم في الموضوع، فارسلوا خلفي وقالوا لها اتفقنا مع المدير على ان نامر الاذن الحارس انه كل ما جئت انت افتح لك الباب. فمفتاح المشهد وجودي الباب الرسمي طبعا الحارس، فكنت ادق الجرس قبل الساعه الثامنه اصلي الصبح الباب وانطلق الى المكتبة فيفتح لي وقد استيقظ من نومه يعني مضطرا مكرها. وهكذا وفرت 4 ساعات لهم. فكنت اعمل في مشروع حديث النور لعلك تذكر انني اعزو الى هذا المشروع خيالي. لا ما تم او تم له لحظة اخر. الشاهد الان انا الحقيقة ما استطيع ان اقطع، هل بهذه المناسبة فروا لي هذه الغرفة ام من قبل ذلك؟ وهذا الذي يترجح عندي انما اعطوني هذا الاذن الخاص بدخول الحشد الليل او النهار. هذا قسم الغرفة هذه التي تفرغت بها دون كل المواجهين هنا.
يعني ماذا في المجلس الماضي ان كنت متجهت لزياره في دمشق لاجل انقاذ
للضروره
الثلاثيه نحن ايه المنهج المتبع عندكم وانذاك؟ تقرؤون كتابا ولا يدرك عن منذ الكلام؟
لا هو اذكر انني اول شيء درست على الاخوان منه كتاب هذا المعاد في يد الخنابة إلى القيم الزوجية، فكنت أقرأ عليهم المقطع من كتاب زياد ثم أعلق عليه بما يعني عندي من العلم السابق أو من تعليقات استحضرتها قبل أن أحضر الدرس. وكان الدرس يومئذ ما بين 3 ساعات والساعة الكاملة، ثم بعد ذلك نصف ساعة لإجابة عن الأسئلة. وبعد أن انتهيت من الجزء الأول من جاد المعاد أظن والله أعلم إن لم أكن نسيت، طلبوا مني أن أدرس عليهم كتاب الروضة النبوية شرف الدرع المهيرة، لأن الحقيقة أن كتاب جاد المعاد كتاب علمي يعني ما يتحمله كل الطلبة، بينما الروضة النبوية مكثف يعني مواده. ففعلا درست عليهم هذا الكتاب من أوله إلى آخره. وهكذا فيما بعد أظن جاء دور الترغيب والترهيب، ومن كل هذه الدراسات كان هناك مجهود علمي الأصل فيه هو التحضير، وكان من أعظم ذلك تعليقات الجيال على زاد المعاد هذه الجنود في الجزء الأول، وتعليقات موجودة على أهالي الشباب النبيلة، وتعليق الرغيب على التغريب والترهيب. لأنه كان طريقي أن لا أقل عليهم حديثا إلا بعد تربط مصرحتهم وتأكد مما يعني يراد من تقريم أيمان. هكذا كان المقرأي للشماس، لكن لابد من الاستدراك. ثم استعظمنا في بعض المراحل فعلا غرفة من دار، لكن فيما بعد أحد أخواننا تطوع لشقة له على شبه وقف على هذا الدرس، وكان الشقة عبارة عن أربع محلات، لكنه لم يرفع الجدر الفاصلة بينها، فأصبح كمسجد يعني ليس فيه جدر، فكان يعني يمتلئ المكان للغاربين في تلقي العلم. والآن لعلنا نكتفي بهذا إلى يوم آخر، وليكن ذلك غدا إن شاء الله.
في فقط شيء يعني بهذه المناسبة، طبعاً الشيخ عبد المعوص ذكر لي بخصوص تدريسكم للطلبة، قال إن الشيخ ناصر الدين كان يدرس في البداية كتاب اقتضاء الصلاة المستقيمة على الفرد، فأنا اعترضت عليه وقلت له شيخ قلت له يعني هذا كتاب لا يدرس، إنما درس علوم آلات أو أصول العلوم. قال فما زلت به حتى درس كتاب الباعث الحديث يعني بشكل الأمر. هل هذا الكلام صحيح؟
على علمتي أنا درست الباعث الحديث فعلا، أما أن هذا كان اختراع من عنده هو لم يكن يعني من الصلة بيني وبينه بحيث أنه يسير له أن يقدم هذا الاختراع، وأنا لا أبرئ نفسي من النسيان، لكن هو في الواقع مع الأسف في موضع التهمة. في موضع التهمة كان فالأصل فيه أنه لا يصدق فيما يقول إلا أن جاء بشاهد. أنواع الكرابين
ذكرت ذلك إنكم كنتم تدرسون سبل السلام، قال هذا يعني هو الثقيل على
السلام، وهذا رسته إلا في الجامعة الإسلامية كما أنت،
ويقول إنه هذا ثقيل على الطلب، وطلب من في تدريس رجال المعارف.
هذا يؤكد أيضا أنه إما أنه ليس مثلي أو قد يفعل ما لا أفعله أو يفعله مثلي.
سؤال يا شيخ، مثل قضية من خلال تربيتكم على الظاهرية، لم تعرفون من طلبة العلم كانوا على ذلك مجدين مغافرين لكم، حتى لا تفيد الترجمة هذه.
أنا مع الأسف ما كنت أرى أحدا يترجم على المشروع الظاهرية، لا من الطلبة ولا من المشايخ ولا من الدكاترة. لكن الوجود هنا يكفي الشيخ عبد القادر أرنوط، وهو يعني لا بأس فيه، وهو مثل شهيد يعني أو قريبا منه.
تنصحنا بزيارته؟
معنى شوهين ولا عبد القادر؟ وين تشوفه؟ انت تذهب يعني لماش؟
عليكم
السلام. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
حسنه؟
هو
لقد نام عبد القادر، ومن غير الشيخ عبد القادر؟
الله أعلم.
الشيخ
عبد
القادر
الحديث.
لو اسمع يعني بعض الوقت، لانه الوقت كبس يعني علينا، يعني اسمع في ولو عشر دقائق اخرى يعني
اخرى.
فبالنسبه للسبب الخلوص اصل التقييم درست منك يعني؟
درست منه ما اظن كله يعني.
نعم. هذا السبب يصبح تدريس ثاني؟
لا، الموسع كل هذا معك، لكن المشكلة أن أنا كنت أنطلق بدون تجارب سابقة وبدون يدي. ظهر لك السبب يعني. ولذلك قد لا يكون في تدريسي أنا منطلق على منهج علمي دقيق يتبع عادة بين المشايخ، أو بين الأساتذة، لأن هذا الذهن خارجي خاص لم يستفيد من الآخرين فجاروا معهم إطلاقا.
نعم
وهذا
من نجم الشيخ محمد زايد بن بيطار، يعني في تفاصيل أول حجة يعني اقترح على الرجل الجيش هذا انه ان الشيخ ما تكون ألبانا والسبحان الله.
نعم
هو من نفس السبقة ان يعني هو من السبقة اللي السابقة لكم
السابقة
يعني تلقيت عليه شيء من العلم؟
لا، لكن كان هناك حلقة أدبية يلتقون فيها في منطقة اسم الميدان حيث كان الشيخ لهجت يسكن فيها، وكان يحضرها كبار الأدباء المعروفين يومئذ في دمشق، ومن أعضاء مجمع العلم العربي في دمشق، منهم مثلا الأستاذ عز الدين التلوفي رحمه الله وغيرهم مثل مصطفى الشهابي، كانوا يستمعون ويتدارسون الحماسة كتاب الحماسة طبعا، والمختص منهم ك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كالتلوخ إلى الجديدين كان يتولى التعليق والشرف والبيان. فكنت أنا وأخي لي توفي إلى رحمة الله اسمه منير أبو عبد الله، كنا نتقصد ونحضر هذه الجلسة تباعا من أجل تقنية اللغة العربية وتأدب بشيء من آدابها. هذا كل ما كان مما يتعلق بالعلم نحضر هذه الحلقة التي كان من أعضائها الشيخ بجد بطار، لكن أنا ما تلقيت عليه شيئا من العلم.
طب العلاقة العمل الشيخ
بجد أي مكان
يعني كان لكم مجالس تتذكرون فيها عن حضرتك؟
لا، إنما كان يخطب يوم الجمعة هنا في مسجده، فكنا نتخصب الصلاة عنده كما نفعل الآن مع مسجد أبو مالك عند الشقرة، لأنه سلفي العقيدة وما يتحدث به أمور تخالف العقيدة، لكن هو كان يعمل عليه التلوث بالمذهب الشافعي، ما كان في عنده دراسة يعني في الفقه المقارن، كما لما كان عنده يعني عمل في مجال الحديث تصفية وتضعيف، لكن هو سلفي العقيدة 100%.
فمن يوصف من الكثيرين هل انتقيت منه؟
لا لا أعرفه إلا من بعد أثاره،
لأنه كان معاصر يعني لكم
في لكن هو في مصر وأنا في دمشق. وأنا ما جئت مصر وهو حي.
بالنسبة للأستاذ الالتقاء على تابع بعض الكتب الحمد
لله
دي كيف تمت يعني الأستاذ وقتها في الإخوان كما
هو نعم هو كان من قبل من الإخوان قبل من أعداء السلفية، أول ما أحيينا سنة صلاة العيد في المصلى خرجنا لنحو 20 شخصا من إخواننا السلفيين لأول مرة لصلاة العيد خارج البلد وخارج منطقة الميدان التي كان يسكن فيها زهير وكثير من إخوان المسلمين. صلينا صلاة العيد ثم رجعنا أدرارنا فحولنا لزيارة مركز أو فرع من فروع مركز الإخوان المسلمين هناك في حي الميدان، وكان زهير بطبيعة الحال من جملة الأعضاء هناك، فجاء النقاش في بعض المسائل التي كانت تؤخذ على السلفيين قضية البدعة والسنة وصحيح وبعيد إلى آخره. فأول مرة جهير نصاح له أن يسمع مثل هذا الكلام في الوقت اللي أنا كنت أتردد سابقا على مركز الإخوان المسلمين في باب الجابية مكان هذا في عرق. الشاهد أن غيرا من تلك الجلسة سرت إليه العدوى، عدوى السلفية، وبدأت تتكاثر الجلسات بيننا وبينهم. ثم هو افتتح مكتب الطباعة في محل اسمه الحلويني، فبسبب هذا التعارف الذي جد، وأنا بدأت يعني ببعض التأليف، وبدأ هو يطبع رسائلي بعد هذا التعارف والمودة التي حصلت بيني وبينه، هكذا كان ابتداء التعارف.
أول شيء طبع لك في المكتب الثاني، كيف تصنع ولا
أهم هو هذا الصلاة؟ من طبعت أداب النفاس بلسان سوية، بعدين لما أضفت إليها إضافات أخرى قرروا يصلي أيضا، لكن ما أذكر إلا أن سبحانه هو أول ما طبعه.
نعم، نحن في مصر الآن يقولون أن بين الشيخ نصر الدين ألباني وجور الشاويش تطاحن مع حذر.
لا هذا كذب، كل ما في الامر انه في الاحداث اللي وقعت في لبنان وانتقالي من دمشق الى هنا، انقطعت العلاقه الطبيعيه التي كانت بيننا وبينه في لبنان بسبب الحرب اللبنانيه من جهه، وعدم امكان انتقالي شخصيا كما كنت افعل سابقا، حيث انا بسيارتي من دمشق الى بيروت بسبب في قيامي في بعض الامور. نعم، لان هذه الدعوه كاذبه بلا شك، لكن اللي وقع انه بسبب البعد صار هو يعني يجتهد في بعض الامور، يعلق مثلا على بعض الرسائل تعليقات من رأيه وشيابه، ويظن أن ذلك لا بأس به. أما هذه المبالغة التي حكيتها الحمد لله لا أصلها،
لا أصلها. طيب عملكم مع المثل الثاني، أنا علمت مع كثير من الشيخ شعيب أنك علمت براسي
هنا، كنت بضع سنين كنت أعمل له 4 ساعات حينما يعني بعد ما انتقل الى بيروت في مكتبه وابقى له فرعا في دمشق، فلم يبقى بيننا وبينه الا خلال التعامل. هذا صحيح كان يوما ما.
الشيخ شعيب يقول انا عملت مع الشيخ ناصر 15 سنة على قولة واحدة.
الكلام يعني هذا لم يكن كان موظف على سنين وانت المكتب الاسلامي. هذه واحدة. مرها من الزمن وفي آخر يعني الزمن لزمني مكتب الظاهرية، هو كان يعمل عن بيروت في بيروت ثم نقل إلى فرعه في دمشق، فهناك انتقل إلى المكتب الظاهرية وفعلا جلس على طاولة. أما مثل هذا التعبير ففي مبالغة من ناحيتين، الناحية الأولى الزمن 15 سنة، والناحية الأخرى في طاولة واحدة. أنا كان لي طاولة في المسجد الظاهرية قبل انتقالي إلى الغرفة، وهذه طاولتين، طاولة طبعا مكتبي وطاولة أضفتها أنا، وفي زاوية من زوايا المكتبة بحيث لا أحد يستطيع أن يدخل إلي، لأنه مدخل بعرض الإنسان، لكن هو كان له طاولة مقابلة فعلا، طاولة من طاولات المكتبة يعني. فما أدري ما بينه هو لو كان مثلا يعني حبيب غير بغير، فأفهم أن هذا كلام مقصود فيه تقرب للشيخ، يعني أنه هو عمل معه 15 سنة. هذا كلام غير صحيح. ما يحسن أن يتوسع في الموضوع لأن هذا الصباح وقعنا في السلالة الناس
معبيرة تاريخ دمشق لغاية أمر الأمون، كنتم قد سرعتم لتحقيق التاريخ عليه
تاريخ ليش تاريخ دمشق؟ أنا كنت بدأت في مشاكله، لكن أبيه توسع عنه
موجود عندك يعني مخصوص عندك على أنت الجهل بالطبع ولا
لا؟ لا هو يعني خطاب فيما بعد من أهل الكتاب والأدباء والدكاترة والعراق.
نعم.
لأن أنا يمكن كاتب عن الكلمي في فهرس في هذا.
نعم هذا. بس وقت شرعت في تحقيقه وإعلانه.
هذا هو فجاءني من أهل العراق ما أنت ذكرت هذا انتهى المشروع فأرسلتني خطاب لأن المشروع ما انتهى ولا أظن نفسي متفرغا لإتمامه فإذا شئت فعلته وأظن أنه صبر يا شيخان
رأيته لا أجزاء منه تراجع مع
الحسن أهلاً هل تسمحوني الآن؟ أعلم ما شاء الله إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله
عندي فضلهم السلف
لماذا شفنا للدروس التي انتهتها في سوريا عموما في المحافظات ما هي الخطة التي كنتم تتبعونها؟
ليس عندي خطة عن درش عن درش
يعني الدروس ما كان لها منهج انت وضعت تنفس
لا أبدا في سفراتي الأخرى كنت أدرس عليهم الترغيب والترهيب يعني صحيح منه كنت أعلق يعني أقرأ الحديث وإذا كان في بعض الكلمات التي تعتبر من ذري الحديث شرحتها وبعض الجمل أيضا بينتها ثم أذكر بعض الأحكام التي تستنبط منها وإذا كان هناك مجال لشيء من الوعظ والتلخيص عرفته وهذا كما ذكرت لك في الجلسة السابقة من الوقت يأخذ 3/4 ساعة أو ساعة كاملة بعد ذلك تأتي الأسئلة والأجوبة عليها وفي دمشق أيضا كنت أدرس عليه نفس الكتاب لكن في دمشق كان في اهتمام الدروس أكثر من حلب حلب كان نوامي في الشهر مرة واحدة وألقي درسا واحدا أو درسين في حلب ثم أنتقل إلى بعض البلاد الأخرى التي حول حلب وهذا يختلف طبعا باختلاف الزمان فإنه كان لي دور واسع جدا في اللاذقية نفسها سنين طويلة كنت أنتقل إليها من حلب إلى اللاذقية أهلا أعكس أذهب مباشرة من دمشق إلى اللاذقية ومنها إلى حلب فما عندي يعني منهج خاص أستطيع أن أبينه للناس
يعني كنت أنا الترغيب الكبير ظللت تشرح يا شيخ
وأولا ما انتهيت منه
حتى هذه الساعة
أيضا انتهيت منه يعني تدريسا وإن كنت انتهيت منه تعليقا وتحقيقا أي نعم وظلمت بضع سنين ما أدري طبعا بالضبط كم لكن في بضع سنين
طيب شفنا بالنسبة لحكاية مع الإخوان المسلمين ما هي الحكاية بالضبط لأن في ملابسات عندنا كثيرة وأخذ ورد و فطبعا لعل هذا يكون هو القول الفصل في المسألة
يعني
كيف بدأتم علاقتكم بإخوان المسلمين ولما تركتم بإخوان المسلمين
هذا سؤال خطأ أنا ما كنت يوما إخوانيا حتى يقال لما تركته
وهذا هو الشيء
كويس فأقول أنا الآن كما كنت في أول الزمان أي أنا لا أتبنى حزبا من الأحزاب ولا أدعو إلى التحزب ولذلك أنا في شخصي عندي استعداد أن أحضر مع كل جماعة، كما أنه في جماعات أخرى غير المتزمتين والمتشددين منهم عندهم استعداد أن يحضر دروسي، لأني لا أدعو إلى حزب معين أو جماعة معينة. أنا كنت مع الأخوان المسلمين هناك في سوريا طيلة الزمان الذي قضيته، كما أكون مع المسلمين جميعا، أي أسمع محاضراتهم وأحضر حلقاتهم المستطاعة بالنسبة إلي، وإذا كان هناك مجال لتذكية والتعليم فعلته وما قصرت. فهذا التعليم وتبليغ الدعوة هو الذي كان يجعلني وثيقة الصلة بالإخوان المسلمين إلى درجة أنني كنت أرحل مع رحلاتهم وأتنزه في منتزهاتهم. أهتمها فرصة لتبليغ الدعوة لأنه في اعتقادي سابقا ولم يتغير